بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد انتهينا والحمد لله من التيمم وفروضه، بقي لدينا أن نتحدث عن سننه وفضائله، ونتحدث بعد ذلك عن شروطه. نحن ما زلنا في هذا اليوم الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من ربيع الآخر لسنة 39 و400 ألف للهجرة، التاسع من كانون الثاني للسنة الثامنة للسنة الثامنة عشرة و2000 للميلاد. نحن الآن في الجلسة الثالثة، نقرأ الآن سنن التيمم. تفضل دكتور مؤيد.
وسن مسح من يد للمرفق، وجدد الضرب ورتب وارفق، وفضله التراب وامسح ظهرا ساعدك الأيمن بكف اليسرى، وبطنه من مرفق للإصبع، ومسحك اليسرى
ومسحك اليسرى
على ذا المهيع.
نعم، وفضله التراب. إذن يتكلم الناظم هنا رحمه الله تعالى عن سنن التيمم، فقال وسن مسح من يد للمرفق، إذا تمسح يديك إلى مرفقيك أي مع المرفق، إذا المرفق داخل في المسح. في قوله وجدد الضرب أي جدد ضرب اليد للمرة الثانية، وهذه الضربة الثانية تعتبر سنة، لكنها من أجل الفريضة، وهي مسح الكفين، فمسح الكفين فريضة. إذن عليك أن تأتي بالضربة الثانية لأجل مسح الكفين. ولكن قد يسأل هنا سؤال، هل لو غسلنا اليد للمرفق بفضل ماء الوجه وهو الذي لا يتجاوز المسح، فهل يجزئ ذلك أم لا يجزئ؟ لا يجزئ. فكيف تجزئ الضربة الثانية السنة للفرض الثاني وهو مسح اليدين للكفين؟ نقول إن الفريضة في مسح اليدين هي التي وقعت في الضربة الأولى وبآثار الضربة الأولى، ففريضة المسح للكفين حاصلة بفريضة الضربة الأولى وبآثار الضربة الأولى. أما بالنسبة للضربة الثانية فهي على سبيل السنية، مع العلم بأن فرضية المسح للكفين إنما حصلت فرضيتها بفرضية الضربة الأولى، وهذه الضربة الثانية يمكن أن يستغنى عنها، فهي على سبيل السنية فلا يعترض علينا بما يمكن أن يعترض في الوضوء. وزد على هذا أمرا آخر، وهو أن المطلوب في الوضوء هو الغسل، والغسل لا يتم بمسح اليدين للمرفقين بفضل ما بقي من ماء الوجه. لماذا؟ لأن المطلوب هو الغسل. أما في التيمم فإن المطلوب هو المسح، فبما أن المطلوب هو المسح فإن المسح حاصل بالضربة الأولى للركن الثاني وهو الكفين، ما هو إيه؟ الكفين يعني وهو الكفان الواردان فيما سبق. إذن هذا الاستشكال لا يصح. لماذا؟ لأن المسح تم بالضربة الأولى على التراب والصعيد الطاهر، والقياس بين التيمم والوضوء ليس في محله، لأن الواجب في الوضوء هو الغسل، والغسل لابد أن يكون بتحريك الماء على العضو، بينما هنا إنما يطلب مسح العضو باليد التي مست التراب، بناء على قولنا وهو أن من لبيان الجنس، فليس فيها تحريك الغبار على النحو الذي يمكن أن يتصور في تحريك الماء في يد الفريضة. إذن هذا الاعتراض يعني يندفع بهذين الجوابين. إذن في قوله هنا وجدد الضرب ورتب، أي رتب المسح بحيث تمسح وجهك أولا ثم تمسح كفيك، ومع السنة تمسح إلى المرفقين. إذن هذا ترتيب مسنون، فإن بدأ بمسح كفيه ثم مسح وجهه فالتيمم صحيح، لكنه فاته فضل السنة، وفضل السنة عظيم، وفضل السنة عظيم. وإنما عندما نقصد من هذا ونتكلم عن هذا إنما نتكلم على أن التيمم يصح، ولا نقول إنه هذا يعني أنه لا أهمية لهذه السنة، إنما قصدنا أن نبين الصحة. أما بخصوص النية فلا بد أن تكون النية حاصلة أول التيمم، ولا يفعل فعل إلا بالتيمم، فتكون عند الضربة، فتكون عند الضربة. إذن قال ورتب، قال وارفق، أي أصلها يعني وأرفق. ماذا يعني وأرفق؟ أي اصحب شيئا من الغبار على سبيل السنية، على سبيل السنية، اصحب شيئا من الغبار على سبيل السنية. إذا نقل أثر الغبار إلى الممسوح، وهذا يعني أننا نذكر الأثر. وعندما تكلمنا في حديث عمار وهو النفخ، إنما يعني أن النفخ لا يزيل الأثر، إنما يزيل الجرم للغبار، لكن آثاره باقية، لكن آثاره باقية. إذن استصحاب شيء من أثر الضربة يكون على سبيل السنية ولا يكون على سبيل الركنية والفرضية. بناء على هذا، من تيمم على هذا النحو فقد أتى بما أتى به الشافعي رحمه الله ووافقه، وقد استصحب ما هو على سبيل السنية. فمن تيمم على المذهب واستصحب شيئا من الغبار وأثر التراب إلى يديه فقد أتى بما قال به إمامنا الشافعي رحمه الله، وعليه في طريقة التيمم في مجملها، وقد أتى بالمسح إلى المرفق، فمعنى ذلك أنه راعى الخلافة، راعى الخلافة، وأنه خرج من الخلاف. فإذا نظرنا إلى اعتبار الأدلة فهي مراعاة للخلاف، وإذا اعتبرنا إلى الأقوال فهي خروج من الخلاف. وعليه عندما يتيمم أحدهم هذا التيمم فتيممه صحيح، خصوصا أنه مطلق في النية. فإذا أطلق النية، إذا حملتها على الفرضية حيث هي فرض، وحملتها على السنية حيث هي سنة، كأعضاء الوضوء. ففي أعضاء الوضوء فإنك تتوضأ مطلقا، لكنها تتضمن الفرضية وتتضمن السنية وتتضمن المندوبية. وعليه فإن هذا التيمم صحيح بإجماع، وتيمم الشافعي صحيح بإجماع، ولا يوجد إشكال. فما قاله الشافعي على سبيل الفرضية هو عندنا على سبيل السنية، وأغلب الناس عندما يتوضؤون يكونون على نية الإطلاق. ومن أتى بهذا الوضوء فوضوءه صحيح، ومن أتى بهذا التيمم فتيممه صحيح. وعليه عندما تظهر ثمرة الخلاف في فروع، في التطبيقات، في حال استثناءات مع الناس، لكننا إذا دخلنا إلى متوضئات المسلمين وجدنا وضوءهم صحيح والحمد لله، وجدنا صلاتهم صحيحة والحمد لله، ووجدنا زكاتهم صحيحة والحمد لله رب العالمين. هذا ما تعلق بالسنن. ثم انتقل يتكلم عن الفضائل، فقال وفضله التراب وامسح ظهرا ساعدك، اليمنى بكف اليسرى. إذن وفضله التراب، ما معنى وفضله التراب؟ أي أفضل صعيد تتيمم عليه هو التراب. لماذا؟ لأنه هو المتفق على التيمم به. ولكن هناك بعض أجزاء الصعيد حصل خلاف بينها، يعني بين المذاهب في موضوع إجزائها. فعندما تقول تيمم على تراب، فهذا يعني أنك بهذا التراب تخرج من الخلاف، وهذا أفضل، وهذا أفضل. إذن نجد أن هذه الحالة هي نزوع إلى الخروج من الخلاف. وكما قلنا إن المذهب دائما شديد النزوع لمراعاة الخلاف، شديد النزوع لمراعاة الخلاف، كما أنه يعني دائما ينظر في المآل، وهذه يعني من الأصول النظر في المآلات. ويستفاد النظر في المآل على سبيل المثال في بيع الرطب بالتمر، لما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم صاع رطب بصاع تمر، ألم يتحقق التماثل في الحال؟ تحقق التماثل في الحال، إذن هذا يقتضي جوازه. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو ينقص إذا جف؟ قال نعم، قال إذن فلا. إذن اعتبر إيه؟ المآل مع صحة الحال أنه متماثل، لكنه لما كان في المآل يؤول إلى نقصان، وهو أن يتحول الرطب إلى تمر، نفى جوازه مع صحته في واقع الحال، لكنه منع أن يكون صحيحا وجائزا على اعتبار ما يؤول إليه الأمر، وهو أنه ينقص إذا جف. فاعتبر المآل كالحال، اعتبر المآل كالحال، فكما لو كان متفاوتا الآن. وهذا من العمل على المآل، وسد الذرائع من العمل على المآل. وأيضا يعني عندما نتكلم عن أصل سد الذرائع، ستجد أن أصل سد الذرائع موجود في المذاهب كلها، حتى عند الشافعية ستجد أن بعض الأمثلة التطبيقية موجودة، وإن كان الإمام يعني لم يجعل هذا أصلا، إلا أنه موجود في ثنايا مذهبه رحمه الله، وهو الإمام الشافعي. كما أن الإمام مالك مثلا جعل المصلحة المرسلة أصلا من أصوله، نجد أن السادة الشافعية يجعلونه تحت نوع من أنواع القياس، وهو المناسب المرسل والوسائل. يعني لا يعني أن الشافعية لم يدرجوا أصلا مستقلا في أصولهم وهو المصلحة أنهم ينفونها، إنما تجد ذلك لهم تطبيقات في بعض الأصول على سبيل المثال، وهو ما يتعلق بالمناسب المرسل، أو تحت عنوان الإطلاق في الوسائل، أو تحت عنوان الإيه؟ الإطلاق في الوسائل. كما أن المالكية لم يجعلوا العرف من أصولهم، وجعله مثلا الحنفية على سبيل المثال، فإنك تجد أن المالكية يتحدثون عن العرف في دلالات الألفاظ. واضح؟ إذن إذا نظرت، إنما هو حاصل هنا وحاصل هناك. حاصل عند الشافعية أن تراعى المصلحة، وأن يراعى المآل كذلك، وأن يراعى الاستحسان أيضا، ولكن الاستحسان الذي نفاه الإمام الشافعي هو استحسان الهوى والقول بالرأي، فإن هذا هو الذي نفاه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فإذن عندما نتكلم عن هذا الأمر في موضوع المآل، فإنما نجده عند الجميع، لكنه يظهر عند بعض الأئمة على شكل أصل مستقل، لكنه عند أئمة آخرين تجده موجودا تحت يعني ما هو يغلق به ويندرج تحته من أصولهم. كما قلنا في العرف في مذهب مالك، قلنا أنه لا يوجد أصل موجود، أصل العرف، وإن كان هذا يراعى وهو موجود أيضا في الأحكام. إذن عندما نتكلم عن الفضائل في قوله وفضله التراب، إذن هنا نحن قدمنا التراب وجعلنا له أفضلية على غيره ليكون التيمم موافقا للجميع في الصحة، ليكون موافقا للجميع يعني جميع المذاهب في الصحة. ثم قال وامسح ظهر ساعدك. في قوله هنا وامسح ظهر ساعدك، عندما يقول ظهر لو قلنا إنها ألف المثنى المفروض قل ظهري، وهنا إيه ظهراء، ولكننا نقول هنا إشباع حركة الفتحة للترنم، إشباع حركة الفتحة للترنم. إذن وإذا أردنا أن نجعلها مثنى نجعلها مثنى على لغة عربية تجيز أن يكون المثنى بالألف في حالتي النصب والجر، وإعراب المثنى إعراب المقصور، كما تقول جاء موسى تقدر الحركة على الألف، مررت بموسى تقدر الكسرة على الألف المقصورة، رأيت موسى تقدر الفتحة على الألف المقصورة. وسميت مقصورة لأنها قصرت عن جميع الحركات فلا تظهر عليها. فإذا قلت ظهر فهي على سبيل المثنى منصوبة والحركة مقدرة على الألف، وامسح ظهرا نعربها أن النصب مقدرة على الألف، وهذه لغة عربية.
وهل الساعد
هنا ساعدك نعتبره من ألفاظ العموم، وبالتالي على كل ساعد، على كل ساعد، واضح؟ على كل ساعد وتجوز، لكنها فيها شيء من التكلف، لذلك نحن قلنا هي فتحة مشبعة للترنم. لكن لو أردنا أن نتدرب على الإعراب نقول هنا لغة عربية على من يجيز أن يكون المثنى على حالة الألف فقط، وتعرب الألف هنا إعراب المقصور، يعني المثنى هنا إعراب المقصور، وتظهر ولا تظهر الحركات على الألف كما لو كانت ألفان مقصورة، كقول الشاعر فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغا لناباه لناباه الشجاع لصمم. قال لناباه، قال واه لهند ثم واه، هي المنى لو أننا نلناها، إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجر غايتها، ها هو قد رفعها بالألف. وقراءة سبعية في القرآن الكريم إن هذان لساحران، إن هذان هذان بالألف، لماذا تريد أن تقدر هنا ضمير الشأن فتقول إنه هذان؟ ليست هذه من محال تقدير ضمير الشأن، كان تقول في قوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، أو أن تقول وأشهد أن لا إله إلا الله فتقدر هنا ضمير الشأن، هنا ليس من مسوغات تقدير ضمير الشأن، فأن تقول أشهد أنه لا إله، أشهد أن أو اللي هي إن إنه هذان، أما أشهد أن لا إله فهذه من محال تقدير ضمير الشأن، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم هنا من محال، إذا دخلت أن على الفعل الجامد، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس، فهنا خبر أن هو ضمير الشأن أنه ليس للإنسان، هنا أن الخفيفة، واضح؟ اللي هي المخففة من الثقيلة. طيب وأنه أنا لست في حاجة هنا إلى تقدير ضمير الشأن، أن الثقيلة لم تدخل على الجامد، ولم أرى أن هناك مسوغا لتقدير ضمير الشأن، طالما أنني قلت على لغة عربية معتبرة صحيحة أقول هذان منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف لأنه يعرب إعراب المقصور والتلام. لكن هنا لو أردنا أن نقول ظهرا فإنها تصح إذا كانت على سبيل التثنية لكن بشيء من التكلف، بشيء من التكلف، ولا نحب أن نكون من المتكلفين. فقولنا بإشباع الحركة أعني حركة الفتحة، هذا أليق وهذا أحسن. طيب إذن وامسح ظهرا، أيمسح ظهرا ساعدك الأيمن، وامسح ظهر ساعدك بالتوفيق إن شاء الله يا أخي حسين. إذن تمسح ظهر ساعدك الأيمن كما سأبينه بكف اليسرى، بكف اليد اليسرى. وإذا أردنا أن نمثل لذلك فنقول ما يأتي. الآن هذه اليد اليمنى وهذه كف اليسرى فوقها، ونضع السبابة فوق خنصر الصورة. طيب هكذا، هذا الذي يقوله هنا وفضله التراب. وامسح ظهر ساعدك الأيمن، وامسح ظهر ساعدك الأيمن، يعني بهذا الشكل، هذا الخنصر هنا وهذا لو سبابة اليد اليسرى بهذا الشكل، ثم أقوم بعمل هذا. انظروا إلى حرف الإبهام، هذا حرف الإبهام، حرف الإبهام الآن بهذا الشكل يمسح جانب اليد اليمنى. الآن أمسح بهذا الشكل، ها قد مسحت ظاهر اليد اليمنى وها قد مسحت المرفق. الآن ماذا أفعل؟ أقلب اليد بهذا الشكل، لاحظ، وهو قوله بكف اليسرى. الآن سأمسح بطن الساعد الأيمن بكف اليسرى، هذا في معنى قوله بكف اليسرى وبطنه من مرفق للإصبع. الآن من بطنه، هذا بطنه، هاي المرفق، بدي أرجع للأصابع هنا، لكن أنا قلبت اليد بهذا الشكل ثم آتي بهذا الشكل، واضح؟ بهذا الشكل، يعني باختصار هكذا، هاي مسحت الظاهرة، هاي قلبت اليد بهذا الشكل، قلبت اليد بهذا الشكل ثم رجعت هكذا ومسحته. الآن هذا المسح لليد اليمنى، لكن في قضية هنا وهو أن ما بين الأصابع هذا لم يمسح، ونحن قلنا إن المسح لابد أن يكون لجميع اليد، طبعا هنا للفريضة وهنا للسنية. الآن هذا لم يمسح، الآن وضعت يدي هكذا على التراب، الجزء اللي هو باطن اليد، ولاحظوا أنه قال أنك بدك تمسح بباطن الكف، ستمسح هكذا، لاحظ مسحت ببطن الإصبع، هذا بطن الإصبع. طب هل يجوز أن أمسح بحرفه؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الحرف لم يمس التراب، لم يمس الصعيد، والشرع يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما معنى منه؟ أي ما مس الصعيد، وهذا الحرف لم يمس الصعيد، الذي مس الصعيد هو باطن الكف، لذلك هنا بعد ذلك أفعل هكذا، لكن المسح يكون بباطن الإصبع من هنا بهذا الشكل. طيب لو مسحت هكذا لم تكن ماسحا من الصعيد، لماذا؟ لأن هذا الحرف لم يمس الصعيد. ما فعلته في اليمنى الآن سأفعله في اليسرى، هذه اليسرى هكذا، هذا حرف الإبهام هنا، وهذه الأصابع هكذا. إذن أنا مغطي للأصابع ببطن كف اليمنى، وهذا الإبهام على حرف اليد اليسرى بهذا الشكل. طبعا يجب أن أنزع الساعة، يجب أن أنزع الخاتم، هذا واجب، وقلنا مأذون أو غير مأذون. طبعا هنا يختلف التيمم في موضوع الخاتم، لكن حتى ننتهي من موضوع الصورة. الآن هكذا، الآن بهذا الشكل، ثم أعمل هكذا، ثم أعمل هكذا، ثم أقوم بباطن الإصبع. بأي باطن؟ بأي باطن؟ المهم أن الذي أمسح به أن يكون قد مس الصعيدة، قد مس الصعيدة. أما الخاتم فيجب نزعه. إذن هذه هي الكيفية التي يمسح بها في التيمم، واضح؟ فقال بعد ذلك: ومسحك اليسرى على ذا المهيع، أي كما فعلت باليمنى تمسح باليسرى، واضح؟ لا، ما هو خلاص المرة الأخرى،
المرة الأولى في المسح اليسرى لما أرجع
لابد من الوصول إلى، طبعا لابد، لا هذه الضربة انتهت، أنا أتكلم لابد أن يمسح هذا أيضا، لابد أن يمسح، لابد أن يمسح، هذا وضع انتهى، هذا للصعيد، هذه الضربة، لكن الفرض أن يمسح هذا مرتان أخرى، وهذا ينبغي أن أنبه إليه. أما بخصوص الخاتم فقلنا إن الخاتم يجب نزعه في التيمم، ولم نقل بوجوب نزعه في الوضوء. ما سبب ذلك وما سبب التفريق بين التيمم والوضوء في هذا؟ عندما قلنا إن نزع الخاتم في الوضوء لا يجب، لماذا؟ لسبب: أولا أن السلف كانوا لا ينزعون خواتمهم مع أن الوضوء كل يوم، وعليه نعلم أنه لابد أن يكون هناك من الخواتيم ما هو عض بالإصبع، فإن كان عضا بالإصبع أصبح كالجبيرة يمسح عليه، أما ما كان يعني يمكن أن يتخلل منه الماء فقد تخلل الماء والحمد لله. فهناك أمر مكرر معروف من عمل السلف أنهم لا ينزعون، وهذا موجود فقط في ماذا؟ في الوضوء. أما التيمم فهو ليس هو الشأن في عملهم. فعندما قلنا بعدم النزع إنما كنا نقول لعمل السلف، لكن هل عمل السلف التيمم الليل والنهار في كل الأحوال أم هي حالات استثنائية، حالات استثنائية وضرورة؟ إذن هي حالات استثناء وضرورة، ولا يشق نزعه لأنه حالة أولا استثناء وضرورة، ثانيا أننا بنينا على عمل السلف أنهم لم يكونوا ينزعون خواتيمهم مع أن بعضها يكون عضا بإصبع المصلي. فعليه نحن في موضوع عدم نزع الخاتم في الوضوء جرينا على عمل السلف، وأما ما يتعلق بالتيمم فليس لنا فيه عمل، فرجع إلى الأصل وهو قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وأيديكم مضاف إلى المعرف، وقلنا إن من صيغ المعرف أو من صيغ العموم هو ما كان مضافا إلى المعرف، واضح؟ أو بإضافة إلى المعرف إذا تحقق الخصوص قد نفي، وهذا كلام المراقي. لكن أيضا قلنا ذلك في الوضوء، لكننا في الوضوء عملنا على عمل السلف في هذا الأمر، وأنهم يعني يعملونه تباعا ودائما، فحملناه على أنه أجزأ، وأولناه على أنه كما لو كان كالجبيرة. هذا بخصوص موضوع كيفية المسح. الآن انتقل يتحدث عن الشروط، فلنتحدث عن الشروط. بقيت هناك بعض الفضائل والمندوبات لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، منها أنه يندب التسمية ويندب الصمت والاستقبال، وأن يقدم اليد اليمنى كذلك. يعني هناك يعني بعض الأمور يجب أن ننتبه إلى أنها تندب في الوضوء ولا تندب في التيمم. فلا يندب، فقضية قلنا يندب الوضوء في مكان طاهر، لكن التيمم ما ذكروا من مندوباته أنه يتيمم في مكان طاهر لعدم تصور اللي هو رذاذ الماء الذي يمكن أن يتوهم منه المصلي النجاسة، لذلك لم يذكروا هذا من باب مندوبات التيمم. وبعضهم رأى أنه لابد يعني على سبيل الندبية أن يتيمم في موضع طاهر لشرف العبادة. لم يذكر هنا أن من مندوبات التيمم الذكر الذي بعد الوضوء، اللي هو معروف الذكر المعروف. قالوا لماذا؟ لأنه يواصل بينه وبين الصلاة، فهنا لم يذكر أن من مندوباته الذكر المعروف بعد الوضوء، واضح؟ الآن نذهب إلى شروط التيمم. تفضل دكتور مؤيد.
وشطه بعد دخول الوقت، وافعل به فرضا فقط للثبت، وافعل به ما شئت من نفل حصل مؤخرا بنية إن اتصل، يبطل بالناقض أو ما إن يرى قبل صلاة أو بها إن ذكر، وأسقط الصلاة والقضاء عن عادل صعيده والماء.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. انتقل إلى الحديث عن شروط التيمم، فقال وشرطه بعد دخول الوقت، أي التيمم لا يصح إلا بعد أن يدخل وقت الصلاة، فمن تيمم قبل أن يدخل وقت الظهر فتيممه باطل، ولا بد أن يعلم دخول الوقت يقينا، بمعنى أنه لو شك في الوقت ثم تيمم قبل الوقت لو على أنه فتيممه باطل، لو كان شاكا في الوقت ولكنه تيمم بعد الوقت مع الشك في الوقت فتيممه أيضا باطل، لابد أن يكون بعد دخول الوقت. فعندما قال وشرطه بعد دخول الوقت، قلنا هذا لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى أن قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني إذا قمتم إلى الصلاة فتوضأوا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، يعني إذا قمتم إلى الصلاة فلم تجدوا ماء فتيمموا. ما معنى هذا؟ الوصال بين الصلاة والتيمم، الوصال بين الصلاة والتيمم. طيب نحن الآن نتوضأ قبل الوقت، نقول إن الأصل في الوضوء أنه كان بعد دخول الوقت، ثم جاء التخفيف بأن يكون في أي وقت يصح، وكذلك أن يصلى بوضوء واحد عدة صلوات، ولكن هذا الاستثناء جاء للوضوء، هل جاء للتيمم؟ إذن ما جاء في الوضوء من أنه يجوز قبل الوقت، وأن بوضوء واحد تستطيع أن تصلي أكثر من صلاة، هذا الاستثناء جاء للوضوء فقط، أما التيمم فهو باق على أصله، فهو باق على أصله. متى يتيمم من أراد أن يصلي على الميت؟ نحن نعرف أن الصلوات خمس لها أوقاتها، طيب قلنا أنه لا يجوز التيمم قبل الوقت، فإذا تعينت عليه ووجبت عليه، متى يجوز له أن يتيمم؟ نقول إذا كان فرض المتوفى التيمم، بمعنى مثل إنسان مقطع كما يحدث في الانفجارات وما يحدث في هذه الأحوال التي يصبح الإنسان فيها أشلاء، فهذا ييمم، الحريق ييمم إذا كان سيتساقط بسبب الماء والدلك، واضح؟ فنقول ييمم، فهذا فرضه التيمم. بعدما ييمم الميت عندئذ يدخل وقت التيمم لمن أراد أن يصلي عليه. أحيانا يكون هناك يعني فرضه التيمم كمن يعني مات بين النساء مثلا، فالميت بين النساء ييممنه إلى مرفقه وييممن وجهه، أو المرأة التي ماتت بين الرجال ولا يوجد امرأة تغسلها فييممها الرجال إلى كوعيها، يعني ييممون الكفين وييممون الوجه فقط، فييممونها بيديهم، بيديهم ييممونها بيديهم حال الضرورة، حال استثناء في المس، وطبعا ييممون وجهها. إذا نعم لا أعرف يعني، إذا هذا تيمم وهي حالات استثناء، ولذلك الفقه هو حلول، الفقه هو حلول، وهذا فقه دقيق، يعني أنه المرأة هذه مسلمة حقها أن تغسل، لكننا لا يمكن أن نغسلها لأنها ليست يعني لا يجوز لنا أن نغسلها، لو كان زوجها موجود يغسلها. أما إذا كان فرض الميت هو الغسل، فإنه يدخل وقت التيمم بعد أن يكفن الميت، بعد أن يكفن الميت، وهو وقت الصلاة، وهو وقت الصلاة عليه. فمن ثبت له الغسل فإنه يكفن، ثم بعد ذلك يدخل وقت التيمم. هذا بخصوص التيمم. طيب، التيمم أيضا لا يكون إلا لفرض واحد، فلا ينفع التيمم عن فرضين. ما دليله؟ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لاحظ كلمة فلم تجدوا، أي إذا قمت إلى الصلاة، صليت الأولى بتيمم، الآن الفريضة الثانية، نفترض أنه يعني يريد أن يسافر، أو هو مسافر، ليس أنه هو مسافر، أراد أن يقوم للثانية، قام إلى الصلاة أم لا؟ قام إلى الصلاة. فالله عز وجل يقول: إذا قمتم إلى الصلاة، إلى أن قال فلم تجدوا. ما معنى قوله فلم تجدوا؟ إذا طلبتم، هل يقول لم أجد دون أن يطلب؟ طيب، إذن فلم تجدوا أي طلبتم فلم تجدوا. طيب لماذا طلبتم إذا كان التيمم الأول صحيحا؟ إذن دل على أن طالما أنه طلب منك الماء مرة ثانية يدل على أن التيمم الأول لا يصلح. لماذا؟ لأنه قال لك إذا قمت إلى الصلاة، إلى أن قال فلم تجدوا، فمعنى فلم تجدوا أي طلبتم فلم تجدوا، إذن أوجب عليك الطلب. ما معنى أوجب عليك الطلب مرة ثانية؟ إذن التيمم الأول لا تصلح به الصلاة. إذن هذا دليل إيجاب التيمم مرة ثانية، على فرض أنه أراد أن يجمع بين الصلاتين، فلا بد أن يعني يتيمم لهما، حتى لو لم يرد أن يجمع. بطبيعة الحال هذا متصور في موضوع الجمع بين الصلاتين. أما إذا قلنا إنه يرتفع الحدث ويطول الوقت بينه وبين دخول وقت الأخرى، فمعنى ذلك أيضا أنه لابد له أن يتيمم من باب أولى على ما ذكرناه هنا، حتى لو لم يكن فاصل إلا نصف دقيقة، فيجب عليه أن يتيمم مرتان أخرى. نقول: هل يجب أن يبحث ويذهب ويطلب؟ لا، الحال قائم، لكن عليك أن تتيمم لأنك لم تجد الماء. وربما يأتي الماء بعد السلام من الأولى، يمكن أم لا؟ إذن هذا التيمم لا يصلح، لأنه لو جاء الماء بعد السلام من الأولى فيجب عليك أن تتوضأ، دل ذلك على أن التيمم الأول لا يكفي لأن تصلي به الصلاة الآتية. ثم قال: وهذا للفرائض، حيث قلنا للحاضر الصحيح، وقد ميزنا بين الحاضر الصحيح وبين المريض والمسافر في هذا الأمر. قال: وافعل به ما شئت من نفل حصل، يعني افعل ما شئت من نوافل الآن بعد الفريضة، إن اتصلت النوافل بتلك الفريضة، بتلك الفريضة. إذن
النافلة أيضا صلاة، فلماذا استثنينا الفريضة ولم نستثني يعني معنا بالجمع للمسافر كان متصل، يعني صلاة العصر مثلا متصل مع الصلاة، فلم نجدها في الفريضة وأجدناها في النافلة،
لأن الفريضة لا تدخل بالتبع للفريضة، ولكن النافلة تدخل بالتبع للفريضة، فلذلك هذه فريضة، فلك أنت عليك أن تتيمم لها إذا قمتم إلى الصلاة. لكن هذه النافلة كالوتر مثلا بعد عشاء، هذه الوتر بعد عشاء، هل هي صلاة مستقلة أم تبع للعشاء؟ صحت بتيمم العشاء، لذلك لأنها تبع للعشاء صحت به، على خلاف الظهر والعصر لمن جمع بينهما ولم يترخى بينهما شيء من الوقت. وأيضا يدل على كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم يعني لا يكفي لصلاتين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. فهذا محمول على أنه إذا حضر الماء لم يعد ينفع ذلك التيمم. ثم قال: وأسقط الصلاة والقضاء عن عادم صعيده والماء. الآن هذا الذي عدم الصعيد، عادم صعيده اللي هو مفعول به لاسم الفاعل عادم، يعني لو أردنا أن نقول في حالة أنه هناك حالات بيصير اسم الفاعل فيه رائحة الفعل والمصدر فيه رائحة الفعل، فنقول عن عادم صعيده، عن عادم صعيده، عن عادم صعيده مفعول به لاسم الفاعل لأن اسم الفاعل فيه رائحة الفعل. أما إذا تقوى بأل الموصولية فقد تمكن منه ولا يجوز الجر على الإضافة، وهو يبطل. طيب يبطل بالناقض أو ماء يرى، يبطل التيمم بنواقض الوضوء، ويزيد على ذلك رؤية الماء قبل الصلاة. طب ما معنى رؤية الماء قبل الصلاة؟ أي إذا حضر الماء أثناء الصلاة فالصلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه دخل في الصلاة بإذن من الشارع فصححناها عليه ولو حضر الماء أثناءها أو بها إن ذكر. وكذلك إذا تذكر وجود الماء في راحلته إن كان في الصلاة فهذا مبطل للصلاة. لماذا؟ لأنه لم يكن فاقدا للماء وهو مقصر ومفرط، فالماء معه وتيمم، لذلك تبطل عليه الصلاة لأنه مفرط في التيمم وكان عليه أن يتوضأ أثناء الصلاة.
قبل الصلاة
لا، خلاص عليه أن يتيمم، عليه أن يتوضأ.
أو ماء
يرى حضر أثناء صلاته، لكن هذا إيه؟ شو ماذا قال؟ أو ماء يرى قبل صلاة، انتهينا قبل الصلاة انتهينا. إذن إذا حضر الماء قبل الصلاة عليه أن يتوضأ. ثم قال: أو، الآن بدأنا شيء جديد، أو ذكر الماء أثناءها. بها هنا بمعنى في، أي في الصلاة، وبه هنا للملابسة أي وهو متلبس في الصلاة. أمسك الشرطي اللص بالمسوق، واضح؟ بي هنا بالملابسة أي متلبسا بالصلاة. ثم قال: وأسقط الصلاة والقضاء عن عادم صعيدا، عن عادم صعيده والماء، عن عادم صعيده والماء، أي من عدم الماء والصعيد كان يكون مسجونا مربوطا لا يوجد عنده ما يتيمم به ولا يوجد عنده ما يتوضأ به، فهذا لا تجب عليه الصلاة ولا يقضي على المذهب، لا تجب الصلاة ولا يقضي على المذهب، ليس لتخلو في محل الحكم لطروء مانع الصلاة وهو الحدث، وهو إيه؟ الحدث. فالحدث حاصل ولا يوجد ما يبيح الصلاة به للمصلي، لذلك ليس مكلفا بالصلاة، فهذا مانع من التكليف لقوله في المراقي: والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. فهنا لا تكليف، فهنا لا تكليف، والعلم والوسع على المعروف يعم شرط يعم كل ذي تكليف. الآن ما شبه هذا الرجل؟ شبهه بالحائض. الحائض لو أنها تيممت لا يرتفع، ولو أنها اغتسلت فلا يرتفع الحدث، وهذا الرجل لا يوجد عنده ما يرفع به الحدث، فأصبح هذا الرجل محدثا وعنده مانع من الصلاة لا يرفعه شيء، لا يرفعه شيء، وهذا هو القول المعتمد في المذهب. وهناك ثلاثة أقوال أخرى ليست معتمدة ونظم هذا في قولهم ومن لم يجد ماء ولا متيمم فأربعة أقوال يحكين المذهب يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقضي والأداء لأشهب. إذن قال يصلي ويقضي هذا القول الأول عكس ما قال مالك هذا القول الثاني وهو المعتمد، والقول الثالث وأصبغ يقضي بمعنى لا يصلي الآن ولكنه يقضي ما فاته من الصلوات بعد وجود الصعيد الطاهر أو الماء. والأداء لأشهب عند أشهب يصلي فورا ومع الحدث وهذا مثال على بعض المسلمين اليوم المأسورين، نسأل الله أن يفك أسرهم ممن لا يجدون ما يتيممون به أو ما يمكن أن يتوضأوا به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه دينها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.